أما بعد، لنكمل ما بدأناه في المحاضرة السابقة. قبل هذا هنا سائلة تقول: بما أن خيار التدليس هو إظهار السلعة المعيبة بمظهر السليمة، فهل نقول أن خيار التدليس يدخل فيه خيار العيب؟ العيب الذي يقع في السلعة قد يكون معروفا قبل البيع وقد يظهر بعد ذلك. إذا ذهبت واشتريت مثلا شيئا كهربائيا، الآلات الكهربائية، ولما ذهبت للبيت رأيت أنها لا تعمل أو أن بها عيبا، هذا العيب ما كان معروف للبائع قبل ذلك، بخلاف التدليس. التدليس تعمد، التدليس يكون فيها عيب ظاهر فيخفيه، يصبغ الثوب حتى يذهب عيبه، أو يصبغ السيارة حتى لا يرى عيبها، أو يضع فيها بعض المحسنات فيختلف التدليس، يكون من البداية يريد إخفاءه وكذا، فيكون هو إخفاء العيوب. وأما العيب فهو فيما يظهر أعم، فقد يظهر مع البيع أو بعده أو قبل ذلك. طيب، تكلمنا نحن في المحاضرة الأولى في هذا اليوم عن الربا وأقسامه وأنواعه. قلنا العلة في هذه الأنواع الربوية الستة تنقسم إلى قسمين: القسم الأول الذهب والفضة، علته الوزن، الأقسام الأربعة الباقية علتها الكيل. الفائدة من معرفة العلة هي معرفة الأنواع الأخرى التي تقاس على هذه الأموال. فإذا عرفنا أن الذهب والفضة علتهما الوزن، فكل موزون يلتحق بهم. فإذا أراد الإنسان أن يبيع حديدا بحديد، نقول له الحديد موزون مثل الذهب والفضة موزونان، فبناء على المذهب لا يجوز بيع الحديد بالحديد متفاضلا، لابد من التماثل، تبيع طن من الحديد بطن من الحديد، ويشترط مع التماثل التقابض في المجلس. هكذا اللحم موزون، في هذه الحالة لا يباع لحم بمثله إلا متماثلا مع التقاوم في المجلس. وهكذا إذا عرفنا أن العلة في الأربع الأصناف الباقية الكيل، فحينئذ يلحق بها غيرها كأنواع الحبوب المتعددة كالدخن مثلا أو الرز الموجود اليوم. ما نبيع كيلو رز بكيلو رز آخر إلا متماثلا مع التقاوم في المجلس، فيلتحق بها الأنواع الأخرى من المكيلات. إذا وجد نوع من أنواع الطعام ليس بمكيل، مثل البرتقال مثلا، البرتقال في القديم ما كان يكال ولا يوزن، إنما يعد عدا، فحينئذ على المذهب يجوز أن نبيع برتقالتين مقابل ثلاث برتقالات، لأن هذا معدود ليس بموزون ولا مكيل. العبرة بمعرفة الوزن والكيل الرجوع إلى كتب الفقهاء الذين ينصون على الأموال الموزونة والأموال المكيلة. إذا اتضح هذا، فإن العلماء رحمة الله عليهم، وهذا من باب الفائدة ما يحتاج كتابة، من باب الفائدة أن العلماء اختلفوا حقيقة في العلة على أقوال متعددة. فالعلة عند الشافعية تختلف، والعلة عند المالكية تختلف، والعلة عند غيرهم تختلف، عند الأحناف يوافقون الحنابلة، والخلاف في هذه المسألة طويل، لكن أرجح الأقوال إن شاء الله أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية وليست الوزن، أن العلة هي الثمنية. ما معنى الثمنية؟ هي أن الذهب والفضة أثمان، أثمان يشترى بها الأشياء. وبناء على ذلك فما وافقها في هذه العلة، يعني ما صار ثمنا يتثامن به الناس اليوم كالأوراق النقدية التي نتعامل بها، فيلتحق بالذهب والفضة. لا نعتبر بالذهب والفضة الوزن، إنما المعتبر ها هنا أنهما أثمان. مثل ما قال بعض العلماء العلة في الذهب والفضة كونهما ذهبا وفضة، فكل ما كان ذهب أو فضة أو ملحقا بالذهب والفضة فيدخل فيه الربا، يدخل فيه الربا. على المذهب إذا اشترينا مثلا 10 دراهم إماراتي ب10 دراهم إماراتي، على المذهب هذا ليس بموزون وليس بمكين، فإذا بعنا دراهم بدراهم يجوز التماثل ويجوز غير التماثل، يعني 10 ب20، ممكن أن تعطي واحد 10 دراهم ويعطيك 20 درهم بتقابض أو بغير تقابض. لكن على القول الراجح وهو الثمنية، فالذهب فهذه الأموال النقدية ملحقة بالذهب والفضة، فالعلة هاهنا هي الثمنية. والقول بأن العلة هي الثمنية هو رواية عن الإمام مالك رحمة الله عليه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. طيب ما هي العلة في الأربع الأصناف الباقية؟ يقول علماء الصحيح أن العلة في الأصناف الأربع الباقية هي كونها مكيلة أو موزونة مطعومة، الكيل مع الطعم أو الوزن مع الطعم، يعني أنها من أقوات الناس وأنها مما هو مطعوم. فكل ما كان مكيلا مطعوما، كل ما كان مكيلا مطعوما أو موزونا مطعوما فإن علة الربا تدخل فيه إذا اختلت الشروط، إذا اختلت الشروط. وعلى هذا فاللحم يعتبر موزونا ومطعوما، موزونا ومطعوما، وهكذا كل ما وافق في هذه العلة. خرج بذلك ما كان غير مطعوم، المثال ضربنا به سابقا وهو البرتقال بالبرتقال، ها هنا ما دام أنه يعني مطعوم لكنه ليس بمكيل ولا موزون فلا يدخل فيه الربا، لا على المذهب ولا على هذا القول الراجح الذي ذكرنا. هذه فقط إشارة إلى وجود الخلاف في هذه المسألة، لأن معرفة العلة ينبني عليها معرفة الأموال الأخرى التي يدخل فيها الربا، التي يدخل فيها الربا. وحقيقة مثل أنا أؤكد حقيقة أن أهم شيء في مثل هذا الدرس أننا نفهم قول المؤلف ونفهم الراجح من المذهب وما هو عليه، والتوسع فوق ذلك ليس محله هذا الدرس، محله الدروس المتقدمة. فنحن الآن نبني، نحن الآن نبني الأساس، فما يصلح أن نشرع الحديث في الدور الثاني أو الثالث ونحن ما زلنا في الأساس، نحن الآن نؤسس ونبني. إذا بني الأساس وفهمنا أصول هذه المسائل سيأتي العلم شيئا فشيئا. طيب بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى انتقل إلى باب أو إلى فصل، هذا الفصل يسميه العلماء بيع الأصول والثمار، يسميه العلماء بيع الأصول والثمار. هذا النوع من أنواع البيوع هو داخل في الأقسام أو في المسائل السابقة من أحكام البيوع، يعني ليس له شروط مستقلة أو كذا، وإنما أفرده الفقهاء لبيان بعض الضوابط، أفرده الفقهاء لبيان بعض الضوابط. الأصول المراد بها الدور والأراضي والبساتين. إذا اشتريت بيت أو اشتريت أرضا أو بستانا هذه أصول ثابتة، فيشترط فيها الشروط السبعة السابقة. نحن ذكرنا أن البيوع لها شروط سبعة سابقة، يشترط نفس الشروط، لكن هنا فقط بعض التنبيهات، بعض التنبيهات وهي أمور يسيرة ينبه عليها الفقهاء من باب ماذا؟ من باب فض النزاع بين المتبايعين، حتى ما يحصل خلاف ولا يحصل ضرر ولا يحصل اختلاف على أمر يختلفان فيه لا يتفقان عليه في أول الأمر أو لا يوضحان. إذا اشترى الإنسان بيتا فإنه يدفع الثمن ويأخذ المفتاح، وتلقائيا هو يعرف أنه لما يشتري البيت كل ما كان في البيع من أصل البيع بدون أن ينبه عليه فهو من ضمن البيع. يعني سيشتري الدار المبنية بما فيها من نوافذ، بما فيها من أبواب، بما فيها من تسليكات كهربائية، بما فيها من أمور. فهذه أشياء واضحة أنه الباب ملحق بالدار، أن الباب ملحق بالدار، النوافذ ملحقة بالدار، وأن الأشياء المركبة في هذا البيت ملحقة بها. إذا وجد هناك أجهزة كهربائية مثلا، فتلقائيا معروف أنه إذا باع الإنسان البيت هنا يحصل تساؤل، أنت بتأخذ المكيفات ولا بتخلي المكيفات، المراوح تبقى ولا تأخذ، فهنا يحصل تفاهم عليها. لكن إذا لم يتفاهم عليها في الأصل أن هذه الأشياء تعتبر مستقلة يأخذها صاحب الأرض إلا أن يشترطها البائع المشتري. المشتري يقول ترى أنا أشتري البيت بما فيه، فإذا اشترط هذا فالأشياء الغير ثابتة، الغير ثابتة في البيت كالأجهزة الملحقة وكذا، الأصل أنها للبائع حتى يعني إلا إذا اشترطها المبتاع أي المشتري. وفي الحقيقة كثير من هذه الأمور تعود إلى العرف، كثير من هذه الأمور تعود إلى عرف الناس في من بلد إلى آخر، على ماذا تعارضوا، هل تعارضوا على كذا أو على كذا ونحو ذلك. فإذا باع الإنسان البيت ما يأتي الباع يخلع الباب ويخرج يقول ليش، قال أنا بعت عليك البيت ما بعت عليك الباب، لا، العرف الناس معروف أنه يباع البيت ببابه ونوافذه وسقفه والسلم المثبت عليه وهكذا. والمؤلف نبه على هذا، قال إذا باع دارا شمل البيع أرضها وبناءها وسقفها وبابا منصوبا يعني مركبا وسلما، المقصود سلم مركب أيضا، لكن إذا السلم منفصل فله أن يأخذه، ورفا ولهذا قال مسمورين يعني مركبين، وخابية مدفونة كالخزان ونحوه، لا قفلا ومفتاحا ودلوا وبكرة ونحوه. يعني إذا كان في البيت قفل والقفل هذا منفصل عن البيت، أو مفتاح لا يشمله البيع المنفصل، فإن الأصل أنه للبائع إلا إذا اشترطه المبتاع، ودلوا وبكرة إذا كان البيت فيه بئر وفي هذا البئر بكرة ودلو. فالحقيقة أن هناك تفصيل، إذا كان هذا الدلو والبكرة منفصلة فللبائع أن يقول أنا ما بعتها، وأما إذا كانت متصلة بالبئر مسمرة بالبئر فمعروف أنها من ضمن حاجيات البئر. فهذه الأشياء إذا باعها الإنسان معروف أنها تلتحق بالدار. وفي الحقيقة الأفضل أنه إذا تبايع الناس على دار مثلا أن يتفق على مثل هذه الأمور وينبه عليها حتى لا يختلفوا فيما بعد، حتى لا يحصل خلاف، يقول له أنا اشتريت منك الأرض بما فيها من كذا وكذا وكذا، وفي أثناء مروره ونظره قبل البيع يشترط عليه يقول ترى أنا هذه من ضمن البيع وهذه من ضمن البيع وهكذا، حتى لو كان العرف يقتضي ذلك، لأن بعض الناس قد لا يسلم بالعرف ويحصل نزاع ويحصل خلاف. كذلك إذا باع أرضا، أرض زراعية مثلا، إذا باع أرضا يشمل غرسها وبناءها، هذه الأرض فيها غرس مغروس وفيها نخل أو فيها برتقال أو فيها نحو ذلك، فيها كذلك غرفة أو غرفتين لمتابعة العمل، فيها يعني بئر محفورة، فيشمل كل ذلك، يشمل الغرس والبناء والأشجار الموجودة. فإذا باعها ما يأتي البائع يقلع الشجر منها ويقول نحن ما اتفقنا إلا على الأرض، لا، يشمل غرسها وبناءها. يقول المؤلف استثناء لا زرعا وبذره إلا بشرط. فإذا باع أرضا فيها زرع يقول فهو في حكم المنقول، المقصود بالزرع هذا الزرع الذي يعني يستفاد منه مثلا في أكل البهائم أو نحو ذلك. فالأصل أنه إذا باع هذه الأرض ولم يشترط المبتاع أي المشتري بقاء هذا له وكذلك البذر الموجود الذي يمكن أن ينقل، فهذا يأخذه صاحب الأرض إلا أن يشترطه المبتاع. يقول ويصح البيع مع جهل ذلك، إذا تبايع على شراء هذه الأرض وهو يجهل أن فيها كذا وكذا وكذا، فنحن ننظر إلى هذا البيع ما المقصود منه؟ المقصود عند المشتري أنه يشتري الأرض، فلما اشترى الأرض فيها كذا وكذا من الأمور، فيها بذر، فيها بعض الزروع الموجودة المفصلة عن هذه الأرض، فللبائع أن يأخذها. فإذا اعترض المشتري لا يقر على ذلك، إنه يقول أنت مقصدك من شراء هذه الأرض شراء الأرض فقط، ليس مقصدك هذه الأشياء المفضلة عنها. يقول هنا وما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتري وجزة ولقطة ظاهرتان لبائع ما لم يشرطه مشتري. مثال ذلك إذا باع أرض زراعية يزرع فيها مثلا يزرع فيها الحشيش مثلا الذي تأكله البهائم، فيقول ما يجز أو يلقط مرارا فأصوله لمشتري، أصل الشجر للمشتري، لكن الجزة الموجودة الآن الظاهرة الأصل أنها للبائع، يعني يبيع الأرض ثم يأخذ هذه الجزة ويطعمها للبهائم أو يبيعها، وما نبت جديدا فهو للمشتري، وما نبت جديدا فهو للمشتري. إذا باع أرضا وفي ومزروع فيها مثلا شيء مما يجز أو يلقط، كان يكون يعني مزروع فيها جزر أو مزروع فيها باذنجان أو مزروع فيها يعني كرار أو نحو ذلك، فالجزة الظاهرة التي قد تمت هي للبائع إلا أن يشترطها المنتاع، فيجز الأرض ويأخذ ما عليها، والثانية التي ستأتي هي للمشتري. هذه الأمور لا بد أن يتفق عليها وأن ينبه عليها، وكما ذكرنا حتى لو لم ينبه عليها، إذا لم ينبه عليها فالأصل ما ذكره العلماء مثل في هذه المتون كالمذكورها هنا وغيره من كتب الفقهاء، فعند الاختلاف والرجوع إلى القضاء يحكم العلماء بمثل هذه الأصول، لكن الأفضل أن يتبايع وأن يوضح كل منهما هذا الأمر حتى لا يحصل خلاف، هذا الأفضل حتى لا يحصل نزاع تكون الأمور واضحة. كذلك إذا لم يشتري أرضا إذا ما اشترى شجرا، اشترى شجرا يقول مثل له فقال ومن باع نخلا، ومن باع نخلا تشقق طلعه فالثمر له مبقى إلى جذاب أو إلى جذاب ما لم يشربه مشتري. الأصل في هذا الكلام الذي ذكر المؤلف قول النبي عليه الصلاة والسلام من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترط المبتاع. إنسان عنده بستان وأنت جيت اشتريت نخلة في هذا البستان واشتريت نخلتين، يعني اشتريت هذا الأصل، ننظر إلى هذا النخل، إذا كان هذا النخل الذي اشتريته الثمر قد يعني أصلح وهو أوشك على الظهور كما قال عليه الصلاة والسلام نخلا قد أفبرت، والتأبير أن يؤخذ من طلع الذكر ويوضع في موضعه من الأنثى حتى تثمر الشجرة، إذا كان قد حصل التأبير فالمقصود من التأبير هو إظهار أو ظهور الرطب في أنثى النخل، إذا إذا حصل التأبير فالأمر كما قال عليه الصلاة والسلام الثمرة الناتجة للبائع لأنه يعني هو الذي سعى في إيجادها، إلا أن يشترط المبتاع، يعني يقول له ترى أن يشترط الشجرة بما عليها من ثمر، فإذا لم يشترط فهذا هو الحكم ثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. التأبير يقابله في كلام المؤلف قوله تشقق طلعه، تشقق طلعه النخل الذي يتشقق طلعه قد يكون مؤبرا يعني يمكن أن يظهر فيه الثمر وقد لا يكون، ولهذا نص بعض العلماء على أن التعبير بما عبر به النبي عليه الصلاة والسلام أولى وأفضل، فإذا تفتحت أكمامه فإنه يكون للبائع، وقوله مبقى إلى الجذاب يعني إلى وقت الحصاد، متى يأخذ البائع؟ يعني البائع باع الشجرة أو باع النخلة ويظل تظل هذه الثمرة على الشجرة حتى تظهر ويبدو طلعها، ثم حينئذ يقال للبائع خذ ثمرتك، وبعد هذا بعد أن يأخذ ثمرته ولو بعد حين بعد ذلك ما خرج منها يكون لمن اشتراها. فمعنى أنه قولنا أنها للبائع أنه يجوز للبائع أن يلقيها، لأنه لا تتم لا يتم صلاحها إلا بإبقائها على الشجرة، فلا يجوز للمشتري أن يقول له ترى أنا اشتريت النخلة خذ ما علي لا تشغلني، لا أصلا لا يتم ذلك إلا أن تبقى حتى يبدو صلاحها على النخلة. طيب ثم قال وكذا حكم الشجر فيه ثمر بان، يعني الحكم ليس مختصا بالنخل بل يلتحق به كل شجر مثمر كالبرتقال والتفاح وغير ذلك، أو ظهر من نوره كمشمش، أو خرج من أكمامه كورد وقطر، إذن يلتحق بها كل ما كان له ثمرة. يقول: وما قبل ذلك، والورق مطلقا لمشتري. وما قبل ذلك يعني ما قبل الظهور، ما في عليه ثمر، ما ظهر شيء، فالأصل أنه للمشتري. وكذلك الورق، الأصل أنه للمشتري. مثل ما ذكرنا هذه الأمور: بيع البيوت أو الدور، وبيع الأراضي، وبيع النخل، كل ذلك يرجع فيها إلى عرف الناس وتعاملاته. نبه المؤلف بعد ذلك على مسائل تتعلق بالثمار، فقال رحمه الله: ولا يصح بيع ثمر قبل بدو صلاح. نحن الآن ذكرنا أنه باع النخلة دون ثمرها، الآن العكس، يبيع الثمر الذي على النخل، نخلة مثمرة يبيع ما عليها من الرطب، شجرة برتقال مثمرة يبيع ما عليها من برتقال، وأما الأصل فيبقيه عنده. يقول: لا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاح، قبل بدو صلاح، ولا الزرع قبل اشتداد حبه. هو إذا أراد المشتري أن يشتري ثمرا نخل، تمرا أو برتقالا أو تفاحا، فإنه لا يجوز أن يشتريه قبل بدو صلاحه. وكذلك إذا أراد أن يشتري الحب وهو ما زال على شجره، فإنه لا يجوز أن يشتريه قبل اشتداد حبه. كيف يعرف بدو صلاح النخل أو التمر؟ يعرف ذلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بأن يحمر أو يصفر، يبدأ يظهر صلاحه وصلاحه للأكل. العنب يعرف ذلك بأن ينقلب طعمه من المرارة إلى الحلاوة. الحب لما يكون في بداية الزرع يكون لينا، فإذا اشتد وأصبح جاهزا للحصاد جاز بيعه. استثنى المؤلف رحمه الله تعالى من هذه المسألة مسائل، فقال: لغير مالك أصل أو أرضه. فقال: إذا باعها لمالك الأصل فحينئذ يجوز ذلك تبعا للأصل. باع الأرض بما فيها من شجر فيه حب لم يشتد، أو باع الثمر على صاحب الأرض الذي اشتراها، اشترى الأرض بما عليها، فحينئذ يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. أو إذا باع الشجر أو باع الحب قبل أن يشتد بشرط القطع في الحال، فالرجل يقول له: أنا أريد أن أشتري هذا الحب، لا أريد الثمر، إنما أريد أن أقطعها في الحال من أجل أن أستفيد من هذا الشجر في إطعام البهائم ونحوه. ولهذا قال: ولا زرع لغير قبل اشتداد حبه لغير مالك أصل أو أرضه إلا بشرط قطع إن كان منتفعا به، إن كان منتفعا به. قال: وليس مشاعا. المقصود إن كان منتفعا به بالحال، فهو سيشتريه لا يريد الحب فقط، إنما يريد أن يستفيد من أصله في أكل البهائم أو نحو ذلك. وقوله رحمه الله تعالى: وليس مشاعا، يعني أن يكون مالكا لهذا الذي يبيعه. ليس مشاعا يعني لا يملك جزءا من الأرض. إذا كان الأرض يملك هو جزءا فيها مشاعا، كأن تكون الأرض ملكيتها لاثنين أو ثلاث، فهو يملك جزء من هذا الشجر، لكن أي جزء منها ما يعرف، لأنه مشترك بينه وبين صاحبه، فلا يصح إلا في نصيبه، لا يصح إلا في نصيبه. قال رحمه الله: وكذا بقل ورضبة ولا قثاء ونحوه، أن يلتحق بهذه الأمور. قال: ما يتكرر أخذه ويبقى أصله كالبقل، والبقوليات كثيرة كالخضار ونحوها. ورطبة، الرطبة هي المراد بها البرسيم الذي يأكله البهائم، فهذا يجز شيئا فشيئا. الفلاحون لا يقطعون أصل الشجر، لا يقطعونها كاملة، وإنما يجزونها جزءا، يقطعونها من أسفلها فتعود فتنبت، ثم يقطعونها من أسفلها وتعود وتنبت، وهكذا. فكل جزة منها تباع في حينها، تباع في حينها. ولهذا قال: وكذا بقل ورضبة، فإذا صلح للجز جاز بيعه والاستفادة منه، لأن هذا هو بدو صلاحه، لأن هذا هو بدو صلاحه. وهكذا قوله: ولا قثاء ونحوه إلا لقطة لقطة، لقطة لقطة المقصود بها هو هذا اللي ذكرناه، أنه يعني يؤخذ في حينه إذا صدر اللقطة الأولى تؤخذ أو الجزة الأولى تؤخذ وينتظر خروج الشيء الثاني. يقول إلا إذا باعه مع أصله أي مع الأرض، فإذا باع الأرض بما فيها من الباقل ومن الغثاء ومن البصل ومن الأشياء التي تلقط، فهذه يكون بيع تبعا يجوز بيع ما كان تبعا ما لا يجوز بيعه استقلالا، لأن الأصل أن المشتري أراد الأرض بما فيها. وقوله وإن ترك ما شرط قطعه بطل البيع بزيادة غير يسيرة إلا الخشب فلا ويشتركان فيها. نحن قلنا الآن إذا جاء المشتري وقال أنا أريد أن أشتري هذه الأرض، فقلنا له هذا الشجر الحبل الذي فيه لم يشتد، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الحبل قبل أن يشتد، فقال لا أنا أريد أن أشتري الشجر من أجل أطعمه البهائم. نقول له إذا النبي عليه لكن بشرط أن تجزه في حاله، أن تجزه في حاله. ما معنى في حاله؟ بعض الفقهاء يقول يجوز في نفس الوقت يتبايع ويجوز مباشرة، والصحيح أن جزه يرجع في العرف، فقد يحتاج إلى يوم إلى يومين إلى ثلاثة، المهم أنه يجوز في الوقت المتعارف عليه بين الناس. فإذا اشترى على هذا الشرط ولكنه تأخر، ترك أيام كثيرة حتى اشتد الحب، إذا حصل له نفع، حصل له نفع من هذا البيع بسبب أنه لم يلتزم بما ذكرنا، فإن هذا النفع يبطل البيع ويرجع، يعني يحتاج أن يرجع فيتبايع مع صاحبه لأنه حصل له نفع من إبقائه. وقوله إلا الخشب أي إذا باع الخشب بشرط القطع ثم تركه وزاد، قال الشيخ الفوزان فإنه لا يبطل البيع ويكون مشتركا بين الاثنين. هذا يكون مشتركا بين الاثنين إذا أمكن التمييز، إذا أمكن التمييز بين الزيادة. وقوله رحمه الله بعد ذلك وحصاد ولقاط وجداد على مشتر وعلى بائع سقي ولو تضرر أصل، إذا باع بشرط الحصاد باع عليه هذا الطيب، إذا باع عليه الأرض وقال له وخلى له الحصاد، هل للمشتري أن يقول حصاد هذا الزرع؟ حصاده يعني قطعه، واشترى التمر بعد بدو صلاحه، أو اشترى الزرع، أو اشترى الباذنجان، أو اشترى الفاكهة أو الثمرة الموجودة، فيقول مؤلف الحصاد ولقط الحب وجمعه على المشتري. أما بائع هذه الأشياء الواجب عليه هو فقط أن يخلي له الأرض، يقول له هذا تفضل خذ منها، خذ ما اتفقنا عليه، إلا أن يحصل شرط بينهم، إلا أن يحصل شرط بينهم. وهذا يرجع إلى مسألة الشروط في البيع التي يشترطها المشتري أو البائع. كذلك إذا المسألة السابقة اللي ذكرناها، إذا اشترى الإنسان نخلا، إذا باع الإنسان الثمر النخل أو اشترى نخلا وعليها ثمر، هنا نبه المؤلف أن هذا الثمر مثل ما ذكرنا يحتاج أن يبقى على هذه الشجرة، يحتاج أن يبقى على هذه الشجرة إلى أن يأتي الوقت الذي يصلح فيه للقطع. طيب من يسقي هذه الشجرة؟ قال على البائع، على البائع لأنه هو الذي استفاد من البيع، يجب عليه أن يسقي هذا الشجر حتى يحافظ على الثمر. فإذا جاء إذا صلح إذا جاء وقت صلاح الثمر يأخذ صاحبها يأخذها، لأنه لو لم يسقيها لتضرر. وقوله ولو تضرر الأصل يعني حتى لو تسبب سقي هذه الشجرة إلى فسادها وفساد أصلها، لأن الأصل أن البائع ملزم بالحفاظ على الثمرة حتى يسلمها إلى المشتري. إذا حصل تلف فمن هو الذي يضمن؟ قال المؤلف منبها وما تلف سوى يسير بآفة سماوية فعلى بائع ما لم يبع مع أصل. هناك حالتان، أن يبيع الثمرة، وفي هذه الحالة إذا حصل التلف فهو الذي يرجع عليه بالخسارة، لأن المشتري لم يستلم البضاعة إلا ولم يحزها، لأن من شروطها أن يبدو الصلاح أو نحو ذلك، أو أن يسلمها البائع كما ذكرنا. لكن إذا باع الشجرة بثمرها وأخلى ذلك للمشتري فحينئذ يرجع الضمان على المشتري، فما ليس المشتري الطالب بالثمن الذي دفعه ويقول والله أنا أصل في أحد السماوي. قال أو يؤخر أخذ عن عادته، كذلك يعود اللوم على المشتري إذا أخليت له الأرض وهو الذي تأخر، هو الذي تأخر له هذه الأرض جزة ما فيها من البرسيم وما فيها من علف للحيوانات، فقال نعم ثم تأخر في الجد حتى جاءت آفة فأحرقت هذا الزرع أو أذهبته، إذا هو المنوب هو الذي تأخر. نبه بعد ذلك إلى المسألة التي سبق أن نبهنا عليها وهي كيف نعرف صلاح الثمر، فقال صلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان. إذا كان عندنا بستان من النخل وأردنا أن نبيع ثمر هذا البستان، فإذا كان النخل الذي في البستان نوعا واحدا كله من نوع التمر السكري مثلا رطب سكري أو درعي أو بأي نوع من أنواع التمر، إذا كان نوعا واحدا فالعلماء يقولون إذا بدا الصلاح في ناحية للبستان فهذا علامة على بدو الصلاح فيه كله، وأما إذا اختلفت الأنواع تمر سكري عن تمر آخر فإنه المعتبر فيه الشجرة، ما بدا صلاحه في شجرة يحكم لبقية ما على هذه النخلة بالصلاح، يعني ما يشترط أن يبدو الصلاح في كل الثمر الموجود على الشجرة الواحدة، بل إذا بدأ في بعضه جاز بيع جميعه جميع الشجرة، وإذا لم يبدو إذا بدأ صلاح شجرة نخلة دون أخرى فالمعتبر في النخلة ما بدأ فيها والثانية ينتظر بها، نقول له نبيعك ما بدا صلاحه من هذه النخلة، وأما هذه النخلة فإنه لم يبدو صلاحه ما عليها، فحينئذ يختلف كل نوع بحسب بدو صلاحه. قال صلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي في البستان، فصلاح ثمر نخل أن يحمر أو يصفر، وعنب أن يتموه بالماء الحلو ينقلب طعمه من الحامض إلى الحلو، وبقية ثمر بدو نضج وطيب أكل، يعني كل ثمر يختلف، التفاح يختلف، البرتقال يختلف، وهكذا. نبه أيضا على مسألة وهي ما يتبع المبيع، قال ويشمل بيع دابة عذارها ومقودها ونعلها وقن لباسه لغير جمال، إذا اشتريت دابة ومربوط عليها مثلا حبل أو مربوطة بحبل، إن الحبل هذا ملحق بالدابة، ما يأتي المشتري يقول له أنا ما بعت عليك الحبل بعت عليك الدابة فقط، إلا أن يشترطها في البداية. إذا اشتريت دابة وعليها مثلا أثاث وعليها محمل بعض الأغراض فهذه الأغراض غير داخلة في البيع، إنما يشمل البيع ما كان متصلا بها، المؤلف مثل بعذارها ومقودها ونعلها فإن هذه متصلة بها، وكذلك إذا اشترى الإنسان عبدا فإنه يشتري العبد بما عليه من لباس، اللباس الذي عليه ملحق به، ما يبيع عليه ثم يقول البائع اخلع ملابسك، لا، استثنى المؤلف ما كان في لا اللباس فيه لجمال، يعني خارج عن العادة، إذا كان هذا العبد قد ألبس لباسا خارجا عن العادة زائدا في الجمال والحسن فإن هذا يكون زائد عن العادة فيكون من حق صاحبه الأول إلا أن يشترطه المبتاع. المقصود أن هذا الفصل يعني فيما يبدو والله أعلم أصله يعود إلى عرف الناس في بيعهم وشرائهم، ما هو الذي يدخل في أنواع البيع وما الذي لا يدخل، لكن جاءت بعض الأحاديث بالتنبيه على بعض هذه الأشياء كقوله عليه الصلاة والسلام من باع نخلا قد أبرت ثمرها للبائع لأن يشترط المبتاع، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك أمور لابد أن تراعى في أثناء بيع الأراضي أو بيع الدور أو بيع النخل وينتبه لها البائع والمشتري، وكل ذلك يعني حفاظا على عدم دخول النزاع والخلاف بين المسلمين في بيعهم وفي شرائهم، وهكذا ما هو الذي يضمن وما الذي لا يضمن، ولهذا إذا تم البيع والشراء بالضوابط الشرعية لا يحصل نزاع، الإنسان اشترى ولم يقبض هذه السلعة، إذا هناك ضوابط أنه إذا لم يقبضها فلا تزال في عهدة البائع لا تزال في عهد الله حتى يستلمها المشتري. إذا استلمها المشتري انتقلت العهدة إليه. الناس ما يراعون هذه الضوابط اليوم، يشتري القمح مثلا أو الشعير أو الأكياس من الخبز ويتركها في مخزن التاجر الأول، يقول أنا أشتريها بس خلها عندي، ويذهب يبيعها على تاجر آخر ويحولها على هذا التاجر، يقول استلمها منه، وقد يستلمها التاجر الثاني وقد لا يستلمها، ويقول له ويذهب يبيعها هكذا. فإذا حصلت آفة احترق المخزن للتاجر الأول، من المسؤول؟ تلقائيا التاجر الأول يقول أنا قلت لك خذها وأنت رفضت. فالمقصود أنه يحصل النزاع والخلاف، وكثير من هؤلاء لا يراعون هذه الضوابط، يحصل نزاع ويحصل خلاف ويحصل أمور تؤدي إلى الشقاق وتؤدي إلى الاختلاف. لكن إذا رعيت الضوابط الشرعية التي نبه عليها العلماء، والتي نبه عليها أيضا نبهت عليها بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يحصل نزاع. إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها، اشتراها وقع في النهي، طيب إذا لم تثمر أصابتها آفة وذهبت، أو حصل لها دود مثلا وأفسدها، سيحصل نزاع، سيأتي المشتري سيقول أنا اشتريت منك على أن يستفيد منها، والآن أنت ما سلمتني، وقعوا في مخالفة، فوقعوا فجاءهم الأمر الذي يؤدي بهم إلى النزاع والشر. إذن هذه التعاليم فيها حفظ للحقوق، وفيها حفظ لأموال المسلمين، وفيها حفظ لإبعاد عن المشاكل والأمور التي تؤدي إلى اختلافه. وهذه الأمور تؤكد للمسلم أنه بحاجة شديدة جدا إلى التعلم، طلب العلم الشرعي الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، والله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، بعض الأخوات تشتكي من السرعة. طيب، أنا أقول في بعض المسائل أنا حابب أن أسرع فيها لظني أنها واضحة، مثل ما فعلنا مثلا في آداب الخلاء، مثل ما فعلنا مثلا في بعض الأبواب، يعني مزيد من الاجتهاد والمراجعة لبعض المسائل وإتقانها، مثل ما ذكرت لو رتبت هذه المسائل ورقمت واحد واثنين وألف وباء وكذا ستكون واضحة، وبالرجوع إلى هذه الأمور فالظن أنها واضحة. هذا الأمر الأول. الثاني أنه أن هؤلاء الأخوات ما يسأل، لو سألوا لوقفنا، لو سألوا لوقفنا. أما المسائل التي نرى أنها يعني تحتمل التوضيح فإننا نبدي ونعيد فيها إن شاء الله ونوضح. كذلك مسألة الراجح، مثل ما نبهنا إخواني الراجح يعني هذا محله أماكن أخرى، محله أماكن أخرى. لكن يعني الدارس أنتم وأنتم تدرسون الكتاب اعتبروا كل ما يمر معنا راجحا، اعتبروا كل ما يمر معنا راجحا تعملون به، حتى إذا تبين لكم ضده وخلافه بالدليل عملتم به، ما في معنى. ونحن نحرص أن نبين يعني الراجح قدر ما أمكن، قدر ما أمكن، لكن إذا توسعنا سنكون خالفنا العنوان أقصر المختصرات، أقصر المختصرات، نحن خالفنا العنوان نكون، ونكون قد خرجنا عن المقصود. عندنا هدف لابد أن نسعى إليه وإلى تحقيقه، إكمال هذا المقرر في وقت معلوم وجزء معه. فإذا استطعنا أن نفهم النص الذي ذكره المؤلف بمقدار أنا أقول 70% فأرى أننا قد حققنا الهدف. أما إذا فهمنا أكثر من ذلك فهذا فضل من الله ونعمة. فإذا انتهينا من الكتاب وقد فهمنا 70% منه أو 80% هذا جيد، هذا إنجاز عظيم، إنجاز حسن. ونحن الرغبة عندنا أن نفهم كامل المسائل وأن نضبطها، والعلم يحتاج إلى تدرج ويحتاج إلى صبر ومصابرة. فاصبروا عليا واصبروا على هذه المسائل حتى يوفقنا الله سبحانه وتعالى لعلم نافع. تقول أرجو توضيح، يجوز شراء 15 درهما ب20 درهما، فهذا ألا يدخل في باب الربا؟ يعني هذا شوف، لأننا دخلنا في مسألة الراجح والراجح حصل الإشكال. نحن قلنا على المذهب، المذهب يقولون الذهب والفضة العلة فيهما الوزن، العلة فيهما الوزن. فما كان موزونا يجري فيها الربا، وما كان غير موزون ما يجري فيها الربا. طيب هم في الزمن القديم كانوا يبتاعون ويشترون بماذا؟ بالذهب والفضة. إذا راح يشتري حليب أو يشتري دابة يدفع ذهب أو فضة. اليوم إذا ذهبت تشتري الحليب أو من المكان تشتري شيء تدفع ماذا؟ ذهب أو فضة؟ أم تدفع الدراهم الأوراق هذه اللي تعامل بها؟ هذه الأوراق على المذهب ما يدخل فيها الربا. لماذا؟ لأنها ليست موزونة. هل توزن؟ الجواب لا. هل تكال؟ الجواب لا. إذا يدخل فيها الربا؟ لا ما يدخل فيها الربا. وهذا لا شك أنه والله أعلم يؤدي إلى فساد الأرض. ولكن إذا عرفنا أن القول الراجح أن العلة الثمنية، إذا عرفنا أن العلة الثمنية فحينئذ لا يجوز التراب في هذه الأموال. ما يجوز، لأن عشرة دراهم لابد أن تكون بعشر دراهم. عندك مئة درهم وذهبت إلى البستان وطلبت منه أن يصرفها لك، فلا بد أن يعطيك مئة درهم ولو كانت أوراق متعددة. إذا عرفنا أن العلة هي الثمنية، هذا يظهر معا. طيب تقول قول المؤلف في تلف المبيع ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه، هل يشترط أن يدفع من يشتري الأرش أو يمكن أن يوصل الأرش من الثمن ليسترجعه؟ ممكن أن يوصل الأرش من الثمن ليسترجعه، يعني ما يرد سيرجع. إذا رد الثمن، إذا طلب المشتري أن يرجع له ثمنه، قال له أنا دفعت لك 100 ريال فرد علي الثمن، إذا استلم الثمن لابد أن يرد السلعة بما فيها من عين، يرد السلعة لأنه استلم الثمن كاملا. وأما إذا قال أنا سأرد السلعة بس بشرط أن ترد جزء من الثمن، أن ترد علي جزء من الثمن. طيب لكن هذا إذا وجد عينا، إذا وجد فيه عين، نعم تلف النبيل. إذا تلف النبيل، إذا تلفت السلعة، إذا تلفت السلعة فحينئذ لا يمكن أن يرجع، ما يمكن أن يرجعها. فماذا نصنع؟ ينتقل إلى مسألة أن يأخذ الأرش اللي هو ما يقابل العين، فحينئذ يمكن أن يطلب جزء من الثمن. تقول في خيار تخبير الثمن، ما الفرق بين ما هي واضحة اللي ما الفرق بين متى صاحب السؤال؟ نعم عندكم كتاب الفوزان، فمتى بان بأكثر، يعني فمتى بان بأكثر أو متى بان أكثر أو بأكثر من ثمنه حيلة. يقول الشيخ الفوزان يقول فمتى بان أكثر إما أن يمسكها بما شراها به وإما أن يردها ويأخذ الثمن لدفع الضرر عنه. إذا قال له البائع، إذا قال له البائع أنا اشتريت هذه السلعة بمئة، فقال له خلاص ما دام اشتريتها بمئة أنا أدفع لك فيها مئة، فدفع له الثمن. ثم تبين له أن هذا الثمن الذي باعه به، أن هذا الثمن الذي باعه به يعني كذب فيه البائع، وعرف أن البائع اشترى السلعة بمئة، اشترى السلعة بخمسين وقال أنه اشتراها بمئة، فحينئذ له الخيار، له الخيار أن يرد السلعة ويأخذ الثمن أو يرد ما زال. المسألة الثانية أن يكون تبين له بأكثر من ثمنه حيلة، بأكثر من ثمنه حيلة. يعني مثاله كما يقول العلماء، إذا كان إنسان يسأل آخر 100 درهم، اشترى أقرب إنسان 100 درهم وذهب إليه قال يعطني ما أعطاه يماطله، كلما ذهب يسترد 100 يماطله، لكن في مرة من المرات قال له اسمع أنا أعطيك مقابل 100 درهم هذا الجهاز، خذ هذا المسجل مقابل 100 درهم متاعي. فهذا صاحب المبلغ نظر إلى هذا المسجل رأى أن قيمته ما تأتي بأكثر من 50، لكن قبل أن يأخذه مقابل ماذا؟ مقابل 100، مقابل أن يتنازل عن 100 أخذ هذا المسجل. أخذ المسجل وذهب ليبيعه، قال له إنسان بكم اشتريت هذا؟ فقال له أنا اشتريته 100. هو في الواقع صادق لأنه أخذه مقابل 100، وفي الحقيقة أنه أخذه مقابل 100 مضطرا، وإلا في الحقيقة ليست هذه قيمته، لكنه لم يبين ذلك. فهذا من أمثلته، هذا من أمثلته. أو أنه مثال آخر، مثلا هذه السلعة ليست قيمتها هذا السعر، ما هي قيمتها، لكنه اشتراها 100 مجاملة للبائع أو توافقا معه، قال بيعها علي 100 وهي ما تساوي 70، ولما سئل قيل له أنت كم بكم اشتريتها؟ قال 100. هل هو صادق؟ الجواب صادق في الظاهر، لكنه تحايل، اشتراها 100 وباعها 100 كما قال، ولما باعها رجع إلى البائع الأول وأعطاه 100 ثم أخذ نصيبه، كان يكون سمسارا مثلا في هذا الباب أو غير ذلك. فهذا يكون في الظاهر صادق، لكن في حقيقة الحال هو متواطئ على بتحايل. فلو أن المشتري قيل له الواقع كذا وكذا وكذا لم اشتراها بهذا السعر، إنما اشتراها هو ثقة بكلام البائع. طيب هذا الموجود عندي، والله أعلم. الله الحمد لله.